بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقد بلغنا مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، حيث توضأ وضوءا خفيفا لما بال في شعب من الشعاب بين عرفة ومزدلفة، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. مضى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ المزدلفة، فأول ما بلغها أمر بلالا فأذن، فنزل الناس ثم أمره فأقام، فصلى بهم صلاة المغرب 3 ركعات، ثم أمره فأقام فصلى بهم صلاة العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا. وهذا هو جمع التأخير، ولم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما، وإنما اضطجع بعد ذلك في موضعه حتى طلع الفجر. واختلف الناس هل قام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقم، بناء على وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لحجته، فإن جابرا لم يذكر أنه قام الليل أو صلى الوتر تلك الليلة، ولكن عدم ذكره لذلك لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل أو يصلي صلاة الوتر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ولا ركعتي السفر، لا في حضر ولا في سفر. اضطجع صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لأنه بشر وكان متعبا من طول المسير، ثم الخطبة والصلاة، ثم طول القيام، ثم في النفرة من عرفة إلى مزدلفة. لما طلع الفجر صلى عليه الصلاة والسلام الفجر في موضعه في أول الليل، حتى إذا أتم صلاته جاءه رجل من سادات العرب، من سادات طيب، وهو عروة ابن المبرس ابن أوس اللامي الطائي، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طيب، وفي رواية من جبلي طيب، وهما جبل أجا وسلم، فما تركت في طريقي يا رسول الله من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي في المزدلفة، وسميت جمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة، قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فأفاد هذا الحديث أمورا: أولها أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات المسلم، لقوله: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في المزدلفة. الأمر الثاني أن الوقوف بعرفة يصح في الليل أو في النهار، وأما الركن فلا بد من الوقوف بعرفة، وأما الواجب فلا بد من إدامة الوقوف من النهار إلى الليل، فإن لم يأتي عرفة إلا ليلا كفاه الوقوف فيها ولو لحظة واحدة، لعموم حديث عروة هذا: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وقد سبق لنا أن أناسا من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة، سألوه وهو واقف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. أخرجه الإمام أحمد وغيره. وفي هذا أيها الإخوة أن الوقوف بعرفة ركن، وإدامته إلى الليل هو الواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم أدام وقوفه إلى غروب الشمس ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت السفرة قليلا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته صلاة الفجر في موضعه، ركب دابته القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فوحد الله جل وعلا رافعا يديه، وحد الله وكبره وهلله وما زال يدعو حتى أسفر جدا. فلما أسفر جدا حرك صلى الله عليه وسلم مشتبها إلى منى. وفي هذا الوقوف وهو الوقوف الثالث في وقوف أدعيته، وقوفه الأول على الصفا في سعيه، ووقوفه الثاني على المروة، فما زال يقف على الصفا وعلى المروة وقوفا طويلا. ووقوفه الثالث وقوفه في عرفة حتى غربت الشمس. ووقوفه الرابع في المزدلفة بعدما صلى صلاة الصبح، ما زال واقفا رافعا يديه مستقبلا القبلة يدعو الله جل وعلا ويوحده ويكبره. وهذا معلم من معالم توحيد الله جل وعلا في هذا المسجد. الموقف الخامس من مواقف دعاء لما رمى الجمرة الأولى وهي الصغرى في الأيام الثلاث، في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر. الموقف السادس في وقوفه الطويل لدعاء ربه والابتهال إليه والضراعة والانكسار بين يديه لما رمى الجمرة الوسطى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، حتى حذرها ابن مسعود رضي الله عنه وغيره بنحو من قراءة سورة البقرة. وقف في المزدلفة وقال: أيها الناس، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن المقصر، كما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنا. لم ينشغل صلى الله عليه وسلم في المزدلفة بجمع الحصى ولا بلقطها ولا بتعدادها كما يفعله الناس في هذه الأزمان المتأخرة، وإنما أول من شغل لما وصل المزدلفة أن أذن، والأذان توحيد لله، ثم أقام الصلاة، ثم صلى المغرب ثلاثا، ثم أقام الصلاة وصلى العشاء ركعتين ولم يسبح، أي لم يتنفل بينهما بشيء. لما أسفر جدا حرك عليه الصلاة والسلام من المزدلفة، واردف وراءه ابن عمه الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. وفي هذا إذان بمخالفة المشركين في حجهم، فإن المشركين لا يخرجون من المزدلفة حتى تشرق الشمس، وكانوا يقولون: أشرق تبير كيما نبير. وتبير هو الجبل العظيم في شرقي المزدلفة. خالفهم عليه الصلاة والسلام في حجته في عشر مخالفات سبق بعضها، وهذا هو السادس منها، أنه دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وكان رديفه الفضل بن عباس، فمرت نسوة يجرين، فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام وقفنا، ثم انفلتت إحداهن فأقبلت عليه وهي المرأة الخثعمية، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إلى الفضل، وصرف النبي صلى الله عليه وسلم لك وجه الفضل عنها لأنها صاحبة الحاجة والسؤال. قال عليه الصلاة والسلام لها: حجي عن أبيك. ثم مضى يمشي ورديفه الفضل حتى أتى بطن محسن وهو الوادي الذي يفصل بين هذين المشعرين، مشعر المزدلفة ومشعر منى. والمزدلفة سميت مزدلفة لأن الحج ازدلف إلى الحرم بعدما كانوا في الحل، كما قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام ليس خاص فقط بجبل المشعر المسمى بجبل قزح، وإنما يشمل مزدلفة كلها. وعرفة هي المشعر الحلال لأن بها أهم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسن فحرك فيه سريعا ثم دخل إلى منى. ومحسن هو الوادي الفاصل بين هذين المشعرين، وليس محسر هو الوادي الذي حصرت فيه الفيل فيل أبرهة الحبشي، فإنها لم تطأ الحرم، وإنما كان تحسيرها وحبسها ورميها من طير الأبابيل بالمغمس في شرقي عرفات في خارج حدود الحرم. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم يريد جمرة العقبة من طريق المأزمين، وهو الطريق الواقع بين الجبلين الصغيرين. فلما أقبل على الجمرة لقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد دفع به مع ضعفة أهله. استأذنته سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وكانت امرأة كبيرة أي ثقيلة، أن تدفع قبل أن يحطمها الناس، فأذن لها. واستأذنته أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة نشيطة قوية، فأذن لها فدفعت، فرمت قبل الفجر ثم رجعت وصلت صلاة الفجر في منزلها. وكذا استأذنه أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنها، قالت: ووددت أن استأذنته كما استأذنه صويحبات، وذلك أحب إلي من مكروه به. وأخذ العلماء من ذلك أن المبيت بالمزدلفة يسقط عن النساء كلهن، الضعيفات والقويات والنشيطات، لأن أم سلمة قوية وسودة ثقيلة، وأنه يسقط على الصغار حيث دفع معه بعبد الله بن عباس، ويسقط على الكبار والمرضى ومن كان مرافقا لهم. لما بلغ عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة دونها بقليل، أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له سبع حصيات. لم يلقط له لا 71 ولا 49، سبع حصيات. فوضعهن في يده قال: ألقط لي حصرك حق الخلف، أي كما يخلف الإنسان صاحبه لينبهه ويعلمه لا ليؤذيه. ألقط لي حصرك حق الخلف. فلقطهن سبع حصيات مثل حصى الخلف بمقدار حبة الحمصة إلى حبة البندقة، فوضعهن في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه أهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة. وقد وقع من وقع في أمته في الغلو في الدين مخالفين أمره صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في رمي الجمار بل في مسائل عديدة: غلو في التكفير، غلو في التبديع، غلو في الأشخاص، غلو في المخبورين، غلو في الأولياء، غلو في أشياء كثيرة، حتى أخرجوا دين النبي عن نصاعته وعن بياضه وعن ما تركنا عليه صلى الله عليه وسلم. في الرمي يرمون بالحصى الكبار التي لو رمي بها بشر لهلك، يرمون بالشماس، يرمون بالنعام، يرمون بعلب المياه البالغة، يرمون بأشياء كثيرة. وإنما شرع رمي الجمال كما شرع الطواف وكما شرع السعي، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله وتوحيده بذكره وحده، ذكر تعظيمه وذكر إجلال وذكر ثناء ومدح له سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. ثم رمى جمرة العقبة مستبطنا للوادي، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، رماها بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر، راميا بخشوع وبعبادة، لم يزاحم ولم يدافع ولم يضارب، وإنما يتعبد ربه في هذا الرمي كما تعبد ربه بالوقوف وبالدعاء، وكما تعبد ربه بالطواف وبالسعي. فرغ عليه الصلاة والسلام من رمي الجمار، فوقف للناس يسألونه، وكان الوقت حارا، فأظله أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنه بكساء يقيان في حر الشمس، فما سأله سائل ذلك اليوم عن شيء قدمه وأخره إلا قال افعل ولا حرج. فمن قائل يقول: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أخرجه في الصحيحين. ما هذه الأشياء التي إذا قدم بعضها على بعض أو أخر بعضها عن بعض لا حرج؟ أربعة أعمال في يوم النحر هي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، ثلاث واجبات والرابع الركن، ما قدم هذا أو أخر هذا فإنه يفعله ولا حرج. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أن يتهاون الحجاج بواجبات الحج أو بمحظوراته أو يفرطوا بأركانه، وإنما الشأن في هذا كله في أشياء تقدم أو تؤخر، أي أنهم قصروا في المستحب. في يوم النحر أفضل الأعمال تكون على هذا الترتيب: رمي الجمرة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة. هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قدم بعضها على بعض فقد قال للناس ولأمته: افعل ولا حرج، ولم يقل اترك ولا حرج، قال افعل ولا حرج. بعض الناس يتخلف عن هذه الواجبات أو يوكل فيها وهو ليس أهل للتوكيل مع قدرته على فعلها بنفسه، ويستدل بهذا الحديث افعل ولا حرج. نقول: هذا استدلال خاطئ، لأنك تركت أنت هذا الفعل واستدلت بهذا الترك على أنك تفعل ولا حرج. لما فرغ عليه الصلاة والسلام أقبل على موضعه على منزله، وإذا بدنه معقولات اليد اليسرى، مئة من البدن ساق أكثرها علي بن أبي طالب له من اليمن، وساق بعضها وهو أقلها النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى المدينة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الظهر بذي الحليفة أقبل على ناقته، وليست مركوبه العربة، ليست مركوبه القصر، أقبل على ناقته فأشعرها، أي أسلت الدم من سنامها الأيمن وقلدها النعلين وساقها معه. فكان جماعة ما ساق من الهدي ما جاء به علي من اليمن وما أتى به النبي معه من المدينة مئة من البدن. أقبل صلى الله عليه وسلم وإذا بدنه أمامه معقولات اليد اليسرى، وإذا سبع منها أو تسع رأينه، وفي يده المدية أي السكين، فطفقن إليه صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا إليه، وفي يده حتفها، فكبر الله جل وعلا وقال بسم الله والله أكبر وهو يطعمها في لبتها، فتتهاوى واحدة إثر واحدة. نحر بيده الشريفة 63 من البدن، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي ينحرف. كم الذي بقي؟ 37 تركها لعلي. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة من هذه بضعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، وأمر الجزار أن يجزرها، وقال لا تعطوا الجزار غرته من لحمها بل نحن نعطيه منها، وترك الناس يجزرون منها تعظيما لله بحرم بالذبح على اسمه. وهذه المخالفة السابعة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، إذ كانوا يذبحون على النصب وعلى الأصنام ويذبحون تقربا لغير الله، كما شابههم في هذه الأزمنة من يذبحون القرابين ويسوقون القرابين للأولياء وللعتبات وللمقامات وللأضرحة، شابه هؤلاء أولئك المشركين، فخالفهم نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم فذبح على اسم الله تعظيما لله جل وعلا وتقربا إليه، إذ ما تقرب إلى الله في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ فطرته الأرض. وترك الناس يجزرون أن يأخذوه، فطبخت له عليه الصلاة والسلام هذه البضاعة من هذه البدن، فشرب من مرقها وأكل من لحمها هو وعلي رضي الله عنه. ثم دعا للحلاق صلى الله عليه وسلم فحلق نصف رأسه، وقال أين أبو طلحة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره، ثم أمر الحلاق حلق القسم الثاني، وتناوله الصحابة، تناولوه متبركين بشعره. وقد سبق لنا أن الذي يتبرك به عليه الصلاة والسلام ممن فصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته كم؟ 6 أشياء. نخامته وعرقه ودمه وريقه ووضوءه وشعره، هذه الأشياء الستة التي انفصلت من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته هي التي يتبرك بها. لا يتبرك في حياته بدولة ولا بغائطة، ولا يتبرك بالماء المنفصل من جسده بعدما غسلوه بعد موته، وإنما هذه الأشياء الستة التي انفصلت من جسده في حياته. فلما فرغ من حلق رأسه دخل صلى الله عليه وسلم منزله، فتجرد من ردائه وإزاله، واغتسل ولبس ثيابه، فطيبته أم من عائشة رضي الله عنها بمسك، طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، كما طيبته بحليفة لإحرامه قبل أن يحرم. وأخذ العلماء من ذلك أن من فعل 2 من 3، رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر، فإنه حل التحل الأول، وليس لحلق وليس لنحر الهدي علاقة بالتحلل. نعم، ليس للنحر علاقة بالتحلل، لأن النحر لا يجب على جميع الحجيج، فالحجيج الذين هم مفردون لا هدي واجب عليهم، وكذلك المتمتعون والقارنون من أهل مكة لا هدي واجب عليهم، وإنما الهدي في حقهم مستحب. ركب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأفاض إلى البيت، فأفاض إلى البيت أي أقبل عليه مقيما له من منى، كما قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات، فالإفاضة الانتقال مع الجمع من مكان إلى مكان. أفاض إلى البيت، فلما أقبل على مكة نزل من على ناقته القصوى، فقال له عمه العباس وقد دهمه الناس وكادوا أن يحكمونه اركب ناقته يا رسول الله، فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ذلك، فأتى إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود بمحجل معه، ثم تقبل المحجن، وهذه إحدى السنن السبع التي ذكرناها في استلام الحجر الأسود. ثم طاف بالبيت سبعة أشواق، فرغ من طوافه، ولم يذكر جابر رضي الله عنه أنه صلى ركعتين، وعدم ذكر جابر لهما لا يدل على أنه لم يصلهما، إذ صلاة ركعتين إثر كل طواف، طواف مسنون أو طواف واجب أو طواف ركن أو طواف نذر أو طواف نافلة أو طواف مسنون بالنسك، صلاة الركعتين إثرهما سنة مؤكدة كما نص على ذلك أهل العلم. ثم أقبل على بني عبد المطلب وهم ينزلون من بئر زمزم، ينزلون بالحبال، هذه الحبال مملوءة بالماء يسقون الحجيج، إذ كان الوقت حارا، فقال عليه الصلاة والسلام مشجعا لهم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يلهمكم الناس لنزعت معكم ولو وضعت هذا على هذا، يشير إلى الحبل على كتفه. ثم قال: ناولني دلوا. فقال العباس عمه رضي الله عنه: مهلا يا رسول الله، فإن هذه الدلة تختلف فيها أيدي الناس، أي يصيبونها بما يصيبونها فيه من القدر والأذى، قم يا فضل إلى أمك وأتنا بماء مطيب من عندها. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ناولوني دلوا. فناولوه دلوا شرب مما يشرب منه الناس، وهذا من كريم شمائله وحسن جلده عليه الصلاة والسلام. فحضرت صلاة الظهر فصلى به عند الكعبة صلاة الظهر كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه، ثم ركب مباشرة عائدا إلى منى، لم يبقى عند الكعبة يصلي عندها العصر، رجع مباشرة إلى منى. يقول ابن عمر: وإذا الناس ينتظرونه لم يصلوا صلاة الظهر، فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى به صلاة الظهر في منى نافلة له، وهي واجبة لهم، وهذا أصل لجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. ثم لما رآه المستمعين خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة كخطبته يوم عرفة. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ ثم سكت حتى ظنناه أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. بقي في منى صلى الله عليه وسلم في نهارها، ويبيت فيها في لياليها، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. أذن لمن أراد أن يتعجل في يومين، أي يوم الثاني عشر أن يرمي ويتعجل، وكان الناس ينذرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا الموضع الثامن الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فكانوا ينذرون في كل وجه، فأمر المؤمنون أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهذا الطواف الذي اصطلح العلماء على تسميته فسموه طوافا طواف الوداع. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة ولم يسعى بعده، لأنه قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم، لأنه كان قارنا. أما المتمتع أو من لم يطف طواف القدوم أو لم يسعى سعي الحج من القارنين والمفردين فإنهم يطوفون طواف الإفاضة ويسعون بعده سعيا هو سعي الحج الذي لم يسعوا. إذ السعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة والإحرام، هذه الأربعة هي أركان الحج التي لا يصح الحج ولا يتم إلا بها. بات عليه الصلاة والسلام الليالي في منى، لأن مبيت الليالي في منى واجب من واجبات الحج، والحج له سبع واجبات: إحرام من الميقات هذا الأول، والثاني إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أي إلى الليل، والواجب الثالث المبيت بالمزدلفة، والواجب الرابع رمي الجمار وأولها رمي جمرة العقبة، والواجب الخامس الحلق أو التقصير، ولا يجوز على النساء حلق وإنما فرضهن التقصير، والرجال الحلق في حقهم أفضل، والواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقلها ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى الثالث عشر فهذا هو الأفضل والأكمل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والواجب السابع طواف الوداع، وهذا واجب على جميع الحجيج إلا على أهل مكة، وكذلك على المرأة الحائض أو النفساء، وبهذا تم حجه صلى الله عليه وسلم على جهة الإجمال. المخالفة التاسعة التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين أنهم كانوا بعد فراغهم من حجهم يجتمعون في المغمس شرقي عرفات فيتذاكرون مآثرهم ومفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم وأفعال آبائهم، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته طواف الوداع، بعده ينفرون إلى أهليهم يسأل الله جل وعلا القبول. وهذا هذه المخالفة هي التي نوه الله عنها في آخر آيات الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم، وهؤلاء هم المؤمنون الموحدون، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الإيمان، هم أهل السنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا هذا الدعاء هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطوفته يدعو به بين الركنين اليمانيين، وهو أجمع دعاء جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حجنا وإخواننا حجا مبرورا، وسعينا وإياهم مشكورا، وذنبنا وإياهم مغفورا. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء وحسن الاقتساء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك بنال النعيم. اللهم أوردنا حوضك، اللهم أذلنا شفاعتك، اللهم احشرنا في زمرتك، اللهم اجعلنا ممن استمسك واستقام على سنته وعلى دينه، وحاذرنا يا ربنا أن نتبع أو نحدث في دينه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يستقول يا أخي، يسأل أخونا عن إقامة صلاة الجمعة في منى. لا تقام في منى لا صلاة الجمعة ولا صلاة عيد، كما أنها لا تقام الجمعة في عرفة، لا لأن أهل عرب وأهل منى حجاج مسافرون غير مستوطنين ولا مقيمين، فلا يقيمون لا جمعة ولا صلاة عيد. والله أعلم. اليوم ما في درس العصر بطل. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة للجميع سبعة أشواط، لأنه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الحج، وهو طواف الإفاضة، وهو الذي ذكره الله في قوله وليطوف بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، للمتمتع عليه طوافان، طواف العمرة وطواف الحج، وسعي العمرة وسعي الحج. أما القارن والمفرد فإنما عليه طواف واحد واحد هو طواف الحج، وسعي واحد وسعي الحج. والله أعلم. نعم. وقت الإحرام يوم التروية. المتمتع ومن أراد الحج فإنه يستحب له أن يحرم يوم التروية صباحا، بأن يتجرد من ثيابه ويغتسل ويلبس لباس الإحرام، بعدما يتطيب في بدنه لا في ثيابه، ثم يلبي ويخرج. إن تيسر له إلى منى فالحمد لله، وإلا يخرج مع الحملة مباشرة إلى عرفات. ويستحب أن يصلي الظهر يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة وهو محرم. والله أعلم. كان يستحب إن شاء الله. نعم. إذا أتم الإنسان الحج وأراد أن يأتي بعمرة عن أبيه الميت أو عن أمه الميت، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. يخرج إلى مسجد عائشة في التنعيم وينشئ عمرة من هناك، إما له أو لأمواله. والأفضل والأكمل والأحسن أن يدعو لهم ولا يأتيهم بعمرة. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب خليله ولا ما يحبه؟ يحب بناته الثلاث اللاتي مثنى في حياته. من هن بناته الثلاث اللاتي مثنى في حياته؟ فاطمة ما ماتت في حياته، زينب. يا أخوان خاص أعدهم، زينب وفاطمة. فاطمة معهم، فاطمة بنته، ما هي بنت أخيه؟ ماتت في حياته ولا بعد موته؟ أنا نقول اللي ماتت في حياته يا الذي مات في حياته ثلاث من بناته، من هم؟ زينب ورقية وأم كلثوم. هؤلاء مات في حياته، هل كان النبي يحبهن ولا ما يحبهن؟ مات في حياته عمه حمزة، قتل في يوم أحد. مات في حياته عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب في مؤتة. هل أدى النبي العمرة عنه؟ ما أدى العمرة عنه، وإنما دعا له، دعا لخديجة ودعا لبناته ودعا لأعمامه وعماته المؤمنين، فدل على أن الأفضل أن تدعو لأمواتك. هذا الأفضل وهذا الأكمل وهذا الأوفق لهذه صلى الله عليه وسلم. أما الجواز فيجوز أن يأتي بعمرة وبحجة عن ميته بشرط أن يكون قد أدى العمرة والحج عن نفسه. ففي السنن سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلبي في الحج، قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شكرمه. إذن يجوز أن تأتي بعمرة عن أموات، والأفضل أن تدعو لهم. والله أعلم. ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ إن قدم السعي على الطواف متعمدا قاصدا فإن سعيه غير صحيح في قول الأئمة الأربعة. وإن قدم السعي على الطواف جاهلا أو غير ذاكر الصحيح أنه يصح عنه. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج، فإن قدمه جاهلا لا شيء، وإن قدمه متعمدا فيعيد الطواف بعد السعي. هذا السؤال الأخير. لا الجمع لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في منى. أنت قلت العيد؟ نعم. يسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في منى يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثامن عشر ويوم الثالث عشر، هل كانت قصرا أو جمعا؟ والجواب: كانت صلاته قصرا للرباعية، ولا يجمع الصلاة معه، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، يصلي العصر في وقتها ركعتين، ويصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعة واحدة. نعم، والفجر في وقتها ركعتين لا يقصرها، وليس فيها جمع، ليس فيها جمع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Gracias.